الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 92 من تفسير قول المأصل، وهو 21 من تفسير سورة التوبة والأخير. قال رحمه الله: ما قوله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. قال رحمه الله: هذا خبر متضمن الأمر، إذ أن الله عز وجل أمرهم أن لا يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخروج معه ما كان لأهل المدينة أي من المهاجرين والأنصار ومن حولهم من الأعراب أعراب المسلمين، أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا، ولا يرغبوا بأنفسهم في راحتها وبقائها وسكونها عن نفسه الكريم الزكية، حيث يسارعون في حفظ أنفسهم غير مبالين بما يتعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يكون حظهم ذلك، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من فدي ونصر ذلك، أي هذا التحضير للمجاهدين بأنهم لا يصيبهم ظمأ أي في سفرهم وهو العطش، ولا نصب تعب كما قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته، ولا مخمصة مجاعة في سبيل الله في حال سفرهم في الجهاد، ولا يطؤون موطئا أرضا يغضب الكفار، لأن الكفار يتألمون من نصرة المسلمين وأخذهم بدينهم، ولا ينالون يصيبون من عدو نيلا قتلا أو أسرا أو غنيمة أو هزيمة إلا كتب لهم به عمل صالح وجدوا أجره ومثوبته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وفي البخاري من حديث أبي عبس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي، فهو علي ضامن أن يدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، إن الله لا يضيع أجر ثواب المحسنين، بل يحفظه لهم إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا ينفقون نفقة أي في غزوهم هذا صغيرة ولا كبيرة، حقيرا ولا عظيما، ولا يقطعون واديا للمشي إلا كتب لهم أجر بذلك الأمر ليجزيهم الله يثيبهم أحسن ما كانوا يعملون، بل ويتجاوز عن سيئاتهم. وفي مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه: جاء رجل بناقة مختومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مختومة. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. ثم حضض المؤمنين على النفرة للجهاد ومنه طلب العلم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة أي للخروج في الجهاد وفي طلب العلم، لأن هذا قد يؤدي إلى تضييع كثير من المصالح، فهلا نفر خرج وذهب من كل فرقة منهم مجموعة من الناس طائفة أقلها الواحد ليتفقهوا في الدين لطلب العلم والاستفادة من ذلك، ولينذروا يخوفوا ويبلغوا قومهم العلم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ما يكون سببا لخسارهم. قال الحسن رحمه الله: هذا التفقه والإنذار راجع إلى الفرقة النافرة، ومعناه هل نفر فرقة ليتفقهوا أي ليتبصروا بما يريهم الله من الظهور على المشركين ونصرة الدين، ولينذروا قومهم من الكفار إذا رجعوا إليهم من الجهاد فيخبروهم بنصر الله بنصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، لعلهم يحذرون أن يعادوا النبي صلى الله عليه وسلم فينزل بهم ما نزل بأصحابهم من الكفار. يعني هذا تفسير على أن البلاغ للكافرين، والتفسير الأول على أن البلاغ للمؤمنين. ولا مانع أن المسلم الجاهل يعلم، وهكذا المعرض عن دين الله عز وجل يبين له ما يتعين عليه من أحكام الشريعة. وهذه لا يستدل بها العلماء على وجوب الخروج لطلب العلم الواجب. وفي حديث عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أخرجه البخاري. وعن معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا فقه في الدين، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، متفق عليه. والعلم منقسم إلى قسمين: الأول فرض عين، وهو ما يتعين على كل عبد من المكلفين كمعرفة التوحيد والصلاة وما في بابها. الثاني فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. ولا أفضل من طلب العلم، لأنه سبيل الأنبياء والمرسلين، وسبيل الأولياء والصالحين، وسبيل المجددين والصديقين. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، خرجه أبو داود وله طرق. انظر إلى قوله كفضلي على أدناكم، يعني بون شاسع بين العالم والجاهل. فلا يرغب عن هذه المرتبة إلا من لم يعرف قيمة هذا الباب، قيمة العلم، وأيضا قصر في حظ نفسه. فينبغي للمسلم أن يجتهد في تحصيل العلم، في حفظه، في تدوينه، في مراجعته، في تبليغه، في العمل به، في الدعوة إليه. كل ما كان من العلم وإلى العلم فهو من الجهاد، والناس فيه بين مستقل ومستكثر، كما جاء في حديث النطفة التي رآها تنزل من السماء بالعسل والسمن، والناس بين مستقل ومستكثر، فمنهم من يغرف غرفة ومنهم من يملأ يعني ما معه من الإناء. فالإنسان لا يكسل عن علم، ومهما حاول في الإحاطة به ما سيستطيع. ما حوى العلم جميعا أحد، لا ولو مارسه 1000 سنة. وقفت البارحة على فائدة لابن الملقن في بدر المنير، قال: وجد أثرا لابن عمر رضي الله عنه أنهم حين فتحوا جلولاء وقعت في سهمه جارية فلم يلبث إلا وقام يقبلها في عنقها أمام الناس، لأن عنقها كان مثل الفضة. جاء في بعض الطرق لهذا الأثر: وقعت في نفسي جارية فقمت فقبلتها. يظن الظان أن ابن عمر رضي الله عنه ذهب لتقبيل جارية من الشارع، بينما في الرواية الصحيحة: وقعت في سهمي جارية فقمت فقبلتها. والأثر هو من طريق علي بن زيد بن جدعان، ضعيف، وفيه أيضا غير ذلك. المهم ابن الملقن يقول: وقفت على هذا الأثر في الإشراف لابن المنذر، ولبثت 20 سنة أبحث عن سنده حتى وقفت عليه في الأوسط لابن المنذر بعد 20 سنة. انظر إلى هذه الهمة، انظر إلى هذا الشأن، يمكث 20 سنة وهو مهموم بأثر. وفعلا حق له أن يهتم به، لأنه قد يحمل على غير المعنى الصحيح. وعلى المعنى الصحيح ملك جارية قبلها أمام الناس، كان ينبغي أن لا يفعل ذلك، لكن الحديث ضعيف، الأثر ضعيف، والإنسان قد يغلب هذا على القول بصحته يعتذر لابن عمر به. أما القول وقعت في نفس جارية قبلتها، هذا قد يكون فيه مطعن. الشاهد الذي جرنا إلى هذا أن ابن الملقن يقول بعد أن ذكر هذا فاستفدها والحمد لله، وكم يذكر في ذلك الكتاب فاستفدها فخذ بها، لأنها فوائد يتعب العالم في تحصيلها وفي جمعها، هو جهاد عظيم، جهاد عند داخل البيت، لا سيوف تطعن فيك ولا رماح تطعن فيك ولا شمس تحرقك، وأنت داخل، لا سيما في هذا الزمن، ربما المكيفات في المكاتب وكراسي وفيرة وكتب من أحسن الطبعات، وتجاهد تجاهد، تذهب إلى نومك بعد التعب وأنت مجاهد، استراحة محارب، استراحة مجاهد. وربما كانت نيتك في الصباح القيام والمراجعة والكتابة والتأليف والتصنيف والتبليغ، وأنت في هذه النيات كلها مأجور غير مأزور. فنسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، والله لو رزق طالب العلم الإخلاص أنه حاز المكارم والفضائل من جميع جوانبها، قوله جهاد، صمته جهاد، خطابته جهاد، كتابته جهاد، تدريسه جهاد، دراسته جهاد، وسوسته في العلم والتعليم، في التأليف والتصنيف والترتيب والترجيح، كله جهاد، كله جهاد. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص يا أخوان، وفقنا لسبيل ينبغي أن نعرف مقداره وعظيم شأنه. الله عز وجل الرب العظيم الكريم القوي يحضضك على طلب العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يرقبك فيه، والسلف الكرام والأئمة الأعلام انقادوا لذلك، فلنتأسى بهم ولنأخذ بسبيلهم ولنسر على سيرهم. والأمة بحاجة إلى عظيم العلم ويسيره، والله بحاجة إلى تعلم الطهارة، إلى تعلم الوضوء، إلى تعلم أحكام النوم والاستيقاظ، إلى تعلم جميع أحكام الدين من التوحيد فما دونه. قال رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا جاهدوا جهاد طلب، الذين يلونكم يجاورونكم من الكفار، وذلك لما في قربهم من بلاد المسلمين من الفتنة، وليجدوا فيكم غلظة قوة وشدة في حال قتالهم من أجل إرهابهم ودفع شرهم، واعلموا أن الله مع المتقين بعونه ونصره، وهذه معية خاصة. هذه الآية ناسخة لكل آية فيها الأمر بالصبر على الكفار، وتسمى بآية السيف كسابقتها، وهذا في حال قوة المسلمين واستطاعتهم. وأما إذا لحقهم الضرر والضعف فعليهم أن يتحلوا بما أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم من الصبر. يلونكم يقربون منكم من الكفار. قال ابن عباس رضي الله عنه: مثل بني قريظة والنضير وخيبر، وقيل أراد بهم الروم. وليجدوا فيكم غلظة شدة وحمية، كقول الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقد قال الله عز وجل في شأن هذا: أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال الله عز وجل: أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله، واعلموا أن الله مع المتقين ينصرهم ويؤيدهم ويعينهم. فإن المعية هنا معية خاصة مقتضية للنصر والتأييد، وفي هذا إثبات صفة المعية لله عز وجل، وهي معية تليق بجلاله، وهو على عرشه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وسيأتي بإذن الله عز وجل الجمع بين آيات المعية وآيات العلو في تفسير سورة المجادلة أو الحديد بأيهما. قال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرف صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وإذا ما أنزلت سورة على محمد صلى الله عليه وسلم فمنهم أي ممن يسمع كلام الله عز وجل من يقول أيكم زادته هذه إيمانا ازداد بها يقينه وتصديقه وانقياده، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون لأنهم ينقادون لأمر الله ويعملون به ويفرحون بآيات القرآن المنزلة على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل لمذهب أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية على ما تقدم في سورة الأنفال. وأما الذين في قلوبهم مرض نفاق وشك وريب فزادتهم رجسا أي شكا ونفاقا وكفرا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون لعلم الله أنهم ليسوا أهل للهداية، ليسوا أهلا للهداية. وهكذا حال الناس مع أدلة الوحي، بين مستجيب فيزداد إيمانه وبين معرض فيضعف إيمانه. أولا يرون فيكون الخطاب للمنافقين، وفي قراءة حمزة ويعقوب أولا ترون فيكون الخطاب للمؤمنين. أنهم يفتنون يبتلون في كل عام مرة أو مرتين بالأمراض والشدائد أو بالقحط وغيره أو بالغزو، ثم لا يتوبون لا ينزجرون عن باطلهم الذي هم فيه وعن نقضهم العهود وخلفهم المواعيد، ولا هم يذكرون يتعظون مما يسلط الله عز وجل عليهم من المسلمين فيسومونهم سوء العذاب بسبب كفرهم وإعراضهم، فربما سبيت نساؤهم وأخذت أموالهم غنيمة للمسلمين. وإذا ما أنزلت سورة عليك يا محمد نظر بعضهم إلى بعض أي المنافقون هل يراكم من أحد، لأنهم يراؤون الناس في جميع أعمالهم كما قال تعالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ثم انصرفوا معرضين عن الإيمان، صرف الله قلوبهم أضلهم عن الإيمان لعلمه بهم. وفي هذا دليل على الإيمان بالقدر، فإن الهدى والضلال من الله يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، لأنهم قوم لا يفقهون لا يفهمون عن الله دينه ولا يستجيبون إلا على مقتضى الهوى، والله المستعان. وحالهم كما قال الله عز وجل في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. هنا الآية السورة قد تفسر بالآية وإذا ما أنزلت سورة آية، وربما تكون السورة كاملة، لكن أحيانا كثير من القرآن تنزل منه آية بتعد آية. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم يا معاشر المسلمين رسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم من أنفسكم أي من العرب، وليس من غيرهم بل من أنفس العرب. في عن واثل بن الأسقع رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، أخرجه مسلم. وقد سأل هرقل أبا سفيان ما نسبه فيكم، قال من خيارنا، قال كذلك الرسل تبعث في نسب قومها. متفق عليه. عزيز أي يعز عليه ما عنتم عنتكم، وهو المشقة والمضرة، وكم ترك صلى الله عليه وسلم من الاختيارات رأفة بأمته ورحمة لهم، فترك الوصال ونهاهم عن خشية أن يفرض عليهم، وترك قيام الليل في جماعة خشية أن يفرض عليهم، ولم يأمرهم بالسواك عند كل صلاة خشية أن يفرض عليهم. وحين أنزل الله عز وجل القرآن على حرف ما زال يسأل الله الزيادة حتى قال على سبعة أحرف، فكان يشق عليه صلى الله عليه وسلم أن ينال الأمة التعب والنصب. ولهذا كان دين الإسلام دين الإسرية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أخرجه البخاري. حريص عليكم أي حريص على المؤمنين، يرشدهم إلى كل خير ويحذرهم من كل شر وضير، وهذا واجب عليه كما في حديث عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ديدنه التبليغ وجوبا واستحبابا، ما كتم شيئا من أمر الله سبحانه وتعالى. بالمؤمنين رؤوف رحيم، وصفه الله عز وجل بشدة الرأفة والرحمة، فيتجاوز ويعفو ويصفح ويدعو. فوصفه الله عز وجل بشدة الرأفة والرحمة على المسلمين، فيتجاوز ويعفو ويصفح ويدعو. فإن تولوا عن الإيمان والإسلام وعرضوا عنه ونصبوا العداء لدين محمد صلى الله عليه وسلم فقل حسبي الله، الله كافيني، لا إله إلا هو المعبود بحق، عليه توكلت واعتمدت في جميع شأني، وهو رب العرش العظيم الكريم الواسع. فالعرش أعظم المخلوقات وأوسعها، ومن دعائي ومن دعا بهذا الدعاء إذا رأى الإعراض لا ينكر عليه، لكن لا يجعله ديدنا أو يخصصه بوقت دون وقت، فالتخصيص يحتاج إلى دليل، وإلا فهو دعاء جميل. وقد جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وقد جاء عن أبي الدرداء في سنن أبي داود موقوفا عليه، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم، من قالها 7 مرات، وإن شاء الله له حكم الرفع. أما المرفوع موضوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا إن شاء الله له حكم الرفع. وكان شأن هذه الآية أنها وجدت عند خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، ففي البخاري عن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وكان ممن يكتب الوحي، قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر رضي الله عنه إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه، وإني لا أرى أن تجمع القرآن. قال أبو بكر قلت لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من شدة متابعة أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر هو والله خير، لم تكن عندهم تعليلات كشأن الناس الآن، هو والله خير. وقعت بينهم المراجعة حتى رأى أنه خير، وأصله موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأتي يقول أحدث، لا أصله موجود، كان يكتب، وكتاب الوحي كانوا متوافرين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كتب له زيد بن ثابت، كتب له معاوية رضي الله عنه، كتب غير واحد. فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري، ورأيت الذي رأى عمر، قال زيد بن ثابت عمر عنده جالس لا يتكلم، فقال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قال قلت كيف تفعل أن شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر رضي الله عنه والله خير، فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر، هنيئا لهم هنيئا لهم. ما قرئ حرف من القرآن إلا وهو في ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قرئ حرف من القرآن وحفظ إلا وهو في ميزان أبي بكر وعمر وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان رضوان الله عليهم، الذين على أيديهم جمع القرآن، هذا الذي بين أيدينا، هذا المصحف يسمى بالمصحف العثماني، لأن عثمان بن عفان هو الذي بعد أن جمع عند حفصة بعد موت عمر رضي الله عنه كتب به إلى الآفاق، وما زال القرآن على رسمه وعلى وضعه، إلا ما كان من زيادة النقط وما كان من زيادة هذا الشكل الذي عليه، وما يحتاج إليه من علامات الوقف والآي ونحو ذلك، وإلا هو على ما كان عليه. فهنيئا للخلفاء الراشدين والأئمة المهتدين، هذا الفضل العظيم الذي حباهم الله عز وجل به، والخسة والذلة والحقارة للمنافقين الذين يقعون فيهم من الرافضة والباطن يوما إليهم. ما ضر نهر الفرات يوما أن جاء كلب فبال فيه، وأيم الله أن فضائلهم تفوق نهر الفرات وتفوق نهر النيل وتفوق البحار الخضمة والمحيطات الواسعة، فهم أهل الخير والأثر، وهم أهل الفقه والنظر. انظر لولا أن الله إياهم أن القرآن ضاع، القرآن ذهب كما ذهبت التوراة وكما ذهب الإنجيل، وإن بقي أحد هذا يزيد وهذا ينقص، لكن حفظ الله القرآن بأبي بكر وعمر ثم عثمان، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وهكذا علي بن أبي طالب على منوالهم، لكن هؤلاء الثلاثة هم الذين يعني بهم القرآن خرج على هذا النحو الذي نراه. عمر أشار وأبو بكر وافق لأن الأمر أمره، وزيد بن ثابت جمع، وكل من شاركهم له أجر، كل من شاركهم له أجر. انظر إلى هذه الآية في ميزان خزيمة بن ثابت، من يقرأها في ميزان خزيمة بن ثابت رضي الله عنه. فقال أبو بكر والله خير، فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري الذي شرح الله له صدر أبي بكر. وعمر يا أخوة كانوا أصحاب يعني إيمان تنشرح صدورهم، ويعلمون أن هذا الانشراح من الله، ما هو هوى، ما هو ميل. فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجال، حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين إلى آخرها. وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر، والحمد لله رب العالمين. ثم أخذه عثمان بن عفان من حفصة بنت عمر رضي الله عنها وكتبه، وكتبه وأرسل به إلى الآفاق. ثم أخذه عثمان بن عفان رضي الله عنه من حفصة بنت عمر وكتب به إلى الآفاق، وأحرق ما سوى هذا المصحف الذي بين أيدينا، وأجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. والصلاة والسلام على النبي الكريم، والحمد لله رب العالمين. كان الانتهاء من قراءة تفسير هذه السورة في يومنا هذا الموافق 23 من رجب لعام 46 و400 ألف. والحمد لله رب العالمين.